بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومقدمة علوم الحديث لابن صلاح الصلاح رحمه الله تعالى، مع نكت الحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني ومغلطاي رحمة الله عليه. نعم،
قال الحافظ ابن صلاح.
نعم. اي نعم، معروف خلاص.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم ان
زياده، هات كده جدول ابن باز. انتوا جبتوه منين دي؟ كانت ورقه دي معايا. اعطيه. ها
فتح الباري، جدول الامام ابن باز رحمه الله تعالى، يوم الخميس، فتح الباري، صحيح مسلم، إغاثة اللهفان، تحفة الأحوذي، تفسير ابن كثير، شرح السنة للبغوي.
مشاريع يعني فتح الباري، تحفة الأحوذي. نعم. تفسير كثير. نعم.
شرح السنة للبغوي، كتاب التوحيد، الضرر الثانية، العقيدة الواسطية، كشف الشبهات.
نعم. طبعا دي بتبقى مراحل، يعني دي بتبقى ايه؟ مراحل حسب السنين اللي بيقرأ فيها الشيخ. يعني أذكر كان في ابن خزيمة كان فيه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في بعض الايام، يعني حسب ايه؟ زي ما احنا مثلا دروسنا كده، ايام فيها كتاب كذا خلص الكتاب، ايام فيها كتاب كذا. لكن يعني الشاهد ان المنهج عام. الشيخ الفوزان لا، كتاب واحد في اليوم، ما عنده كتب، الشيخ عنده كتاب واحد، ما في مشكله. كل هذا ما في مشكله، كل هذا الطالب الشيخ بيرى المناسب للطالب، مثلا للطلبه معاه، رغبة الطلبة، وقت الطلبة. في شيخ عنده ساعة هي الوقت بين المغرب والعشاء، في شيخ عنده من العصر العشاء، في شيخ عنده الفجر مع هذا، تختلف عدد الكتب، عدد الساعات يختلف. ما في سنة وبدعة، ما في حاجة اسمها طريقة العلماء. طريقة العلماء تدريس كتب السلف، دي طريقة العلماء. طريقة العلماء تدريس كتب السلف، هذه طريقة العلماء. هو كتاب، هو كتابان، هي ساعة، هي نصف، هي ثلاث ساعات، هي أربع ساعات، معلوم يا إخوان الوقت بيختلف. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسوي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني
النسوي والنسائي، أبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه. نعم.
وغيرهم منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره.
فما في البخاري ومسلم هو صحيح، لكن هل جمع البخاري ومسلم الصحيحة؟ ما أودعاه هو ما وافق شرطهما في الصحيح، لكن لم يجمع البخاري ومسلم كل الصحيح كما صرح بذلك البخاري رحمة الله عليه. طيب، يبقى مظان الصحيح فين؟ في الكتب المعتمدة من دواوين أهل الإسلام المعتمدة في هذا. طيب، فائدة لا يكفي لكون الحديث صحيحا أن يودع في كتاب من هذه الكتب، وإنما لابد من النص على أنه صحيح، لابد من تصحيح الإمام له أو تصحيح أحد العلم له. فليس وجود الحديث عند أبي داود تعني الصحة، ولا عند خزيمة حتى الذي اشترط الصحة تعني أنه يوافق على ما ذكره ابن خزيمة رحمة الله في كل أحاديثه، وكذلك ابن حبان، وكذلك غيره ممن اشترط الصحة. لكن البخاري ومسلم لهما ميزة عظيمة، وهي أن الأمة قد صبرت هذه الأحاديث وراجعت هذه الأحاديث وفندت هذه الأحاديث، فإذا بها أحاديث صحيحة. لكن غير الصحيحين فيه الصحيح والضعيف، وهذه الكتب التي اشترط الصحيح لا شك أنها أكثر من غيرها في احتواء الصحيح. فهل الصحيح هو ما جمعه البخاري ومسلم فقط؟ الجواب لا، ولم يصرح بهذا لا البخاري ولا مسلم، بل ترك من الصحيح الكثير. نعم. لكن أعلى الصحيح ما اتفقا عليه، أعلى صفة ما اتفق عليه. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله:
ثم يلي ذلك ما كان في كتابهما ممن فرض به كل واحد منهما. نعم.
قال الحافظ نعم. العراقي
ولذا على الصحيح ما اتفق عليه، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم. نعم نعم. شرط الصحيح ولا شرط الإمام؟ أصل شرط الإمام شرط خاص، شرط الإمام شرط خاص، فهو أودع ما يوافق شرطه. قد يكون ما هو على شرطه، ولهذا صنفوا في هذا على شرط الصحيحين، على شرط البخاري، على شرط مسلم. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين إلى آخر ما قال: ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة.
أعد في الشرح، أعد الشرح. يقول
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها، انتهى كلامه. قال: ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيده المصنف بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه كما في سؤالات يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وغيرهما كفى ذلك في صحته، وهذا واضح.
المهم أنه هو حكم بهذا، ما هو بلازم بقى في كل حديث يقول صحيح صحيح صحيح، لكن يقول: بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه كما في سؤالة يحيى بن معين وسؤالة الإمام أحمد غيره كفى ذلك في صحته. المهم أنه لابد من حكم الأئمة على هذه الحديث التي في خارج الصحيحين. نعم.
وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشتهرة بناء على اختياره المتقدم أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي على هذا وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكتفي في التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح. ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووي وغيره من أهل الحديث، وأن العمل على خلافه كما تقدم والله أعلم. ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح في
هذا كلام. نعم نعم.
قال: ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايين
اللي هو مستخرج أبي عوانة. نعم.
وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها
من تتمة المحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. نعم. قال ابن حجر
رحمه الله تعالى في النكت: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين.
طبعا هذا في نظر هما، نعم اشترط ابن خزيمة ابن حبان كذا الصحيح، لكن بالسبري وجد أن حديث ضعيف. نعم.
وفي كل ذلك نظر، أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه، وقد صرح ابن حبان بشرطه، وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي. فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني، فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصلا، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان
يعني الاتصال والعدالة. المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. نعم.
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله. ومما يعضد ما ذكرنا
وهو تلميذه، يقول لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله. نعم.
ومما يعضد ما ذكرنا
والحاكم تلميذ ابن حبان، وترتيبه الآية هكذا: ابن خزيمة هذا الشيخ، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، وترتيبهم في الفضل كذلك، وترتيبهم في ترتيب كتبهم من جهة الصحة كذلك، فأصح الثلاثة ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. نعم نعم، ولعل كذلك أيضا. نعم، في السنة، وتقريبا في المولد والوفاة، يعني التقدم في المولد وكذلك الوفاة على ما أذكر، كان ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. نعم.
قال: ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات، كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان
صلاحية
الاحتجاج بها، لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة.
نعم.
وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، والله أعلم.
نعم.
وأما الثاني
يعني على هنا أخذ الأمر على ظاهره، وأن الصحيح غير الحسن ليس المراد به الصحيح هنا مطلق المقبول، يعني يكون حديث مقبولا فيدخل فيه الصحيح والحسن، لكن هو ابن حجر هنا بيتكلم عن شرط الصحيح الذي بيتميز عن شرط الحسن، فيقول هناك أحاديث حسنة فيها، فإذا كانوا قد اشترط الصحة فتوجد الحديث الحسن، لكن إن كان المراد هو الحديث المقبول بقسميه فحينئذ لا إشكال. نعم.
ولهذا
قال: وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت شروط الشروط المذكورة في حد الصحيح اللي هو بقى تام الضبط فلا. نعم.
وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبه هو على كثير منها، صحيح. ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف.
وهذه فائدة، يعني لا نفهم من مستخرج بعوانة أنه على مسلم فيأخذ حكم مسلم، لا، ولكن له أولا له أحاديث خاصة به، وثانيا فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن. نعم.
وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته.
يعني لا يشفع كون ان هؤلاء قالوا مستخرج على مسلم مستخرج على البخاري، لا يشفع لهم هذا ان يكون حكم المستخرج حكم الكتاب، حكم البخاري حكم مسلم. نعم.
وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها.
نعم.
والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل.
هل هو مقبول أو مردود؟ هل هو عدل ضابط أم لا؟ يبقى الحكم في هؤلاء الرجال الذين اختلف مع صاحب الأصل فيهم فلا بد أن يحكم عليه. نعم.
مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير.
لا شك.
وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم.
يعني إذن أسانيد المستخرجين هؤلاء الأسانيد محل بحث، أما ما وافقوا فيه صاحب الأصل فالبحث فيه وبحث في الأصل وقد تجاوزوا الخنطرة، لكن يبقى الرجال الذين وصل بهم إلى حد الموافقة مع صاحب الأصل. نعم.
فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري،
فاستندوا إلى الزهري إذن الذي شارك فيه مع البخاري يحتاج إلى انتقاد، يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى حكم. نعم.
واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد ابن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه.
نعم.
وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي.
تمام.
وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته.
نعم.
بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلوا إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقعت اتفاقا والله أعلم. ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة فأداه.
يعني إذا كان الصحاح ابن خزيمة فلا ينبغي أن نتكلم بعد ذلك، ولا يتكلم أحد ممن في عصر المصنف أو بعده في التصحيح والانتقاد، فلا ينبغي هذا، فيقول هذا ضعيف، بل إن أهل العلم يعملون بالقواعد سواء كانوا من المتقدمين أو متأخرين، والمتأخرون طالما أخذوا بالقواعد المتقدمين في الحكم فإنهم يحكمون على هذه الأساليب. وكم من أحاديث تكون محل الاجتهاد، والاجتهاد باق في الأمة فيها في النظر بجمع الطرق، فثبت لهذا صحة الحديث أو حسنه بجمع الطرق والآخر لم يثبت عنده ذلك، فطالما أن العمل على حسب القواعد المعروفة عند أهل العلم فلا يسد الباب، شأنه في ذلك شأن علم الفقه وغيره من العلوم، فالاجتهاد بابه لا يسد، لكن الذي يسد ويمنع هو أن تخرج عن قواعد أهل العلم وأن تحدث قواعد. ولهذا فرق بين العمل في الحكم على الأحاديث بحسب هذه القواعد وبين أن تستقل بقواعد لم تسبق إليها، فكل علم قد فرغ من قاعدته وعلم الحديث قد فرغ من قاعدته، وإنما الاجتهاد في الحكم بحسب تلك القواعد، فبحسب تلك القواعد يظهر لك تحسين أو تصحيح، فهذا ضرب مختلف فيه، أنت ترى هذا الاختلاف يقتضي تحسين الحديث وآخر لا يراه، أنت ترى هذا في المتابعات وكذا مما يصحح بهذا الحديث وغيرك لا يرى هذا، لكن عندنا قاعدة نمشي عليها، قاعدة نمشي عليها، فطالما أن القاعدة معمول بها، قاعدة العلماء معمول بها ونمشي عليها، فلا إشكال في الاجتهاد في ماذا؟ في الحكم، إلا حكما سبق واتفقت الأمة عليه فهذا لا ينبغي أن نخالفهم فيه. إذا كان الحكم قد سبق فلا ينبغي أن نخالفهم فيه إذا اتفقوا عليه، أما إذا اختلفوا فيه فلا يبقى فلا يزال الاجتهاد باقيا في هذا. نعم.
لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة فأداه ذلك للحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث ليحكم على كل حديث بما يليق به، والله الموفق.
لكن كما قلنا هذا بالقواعد التي عليها أهل العلم، يصير على هذه القواعد ويمشي عليها، فإذا صار على هذه القواعد ومشى عليها فالحمد لله. الأحكام كما قلنا الأحكام تختلف، الأحكام هذه تختلف، ما لم يسبق أحكام متفق عليه فالحكم متفق عليه لا ينبغي أن نخالفه. علماء حكموا على هذا الحديث وليس لهم مخالف، أئمة شن حكموا على هذا الحديث فلا أتي أنا أجتهد في هذا. لكن أيضا ينظر في أحكام المتقدمين بعد جمع طرق الحديث، فقد يكون هذا الحكم على طريق من الطرق فتأتي أنت تظن أن الحكم هذا على الحديث بكل طرقه، وإنما الحكم كان على طريق من هذا الطرق، ولهذا لابد من جمع الطرق والنظر هل العلماء حكمهم على هذا الطريق. يقول مثلا هذا الحديث منكر، أي أن هذا الطريق الذي روى به هذا الحديث فهو منكر، وليس أن أصل الحديث المروي من طرق أخرى أنه منكر بكل هذه الطرق، لا، فلا بد من السبر والتتبع، فقد يكون الحكم على طريق، وقد كانوا يسمون الطرق أحاديث، فهذا الطريق طريق منكر، هذا الطريق طريق غير محفوظ، هذا طريق كذا، لكن الطريق الآخر طريق صحيح، الطريق الآخر طريق صحيح، وكم من أحاديث صحيحة وردت من طرق من طريق لا يصح، فيكون الحكم هذا على الطريق وليس الحكم على الحديث بكل طرقه. نعم. فإذا أن يكون هذا بناء على قواعد المتقدمين هذا الإشكال، فإن كان المتقدمون قد اختلفوا فحينئذ ينظر إلى ماذا؟ إلى الترجيح، ينظر إلى الترجيح، إلا ما تلقته الأمة بالقبول في حديث الصحيحين. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.